بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها ويسرتها، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 67 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أنها تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله، علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم أن من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى أنه الرقيب، وأنه السميع، وأنه البصير، وأنه العليم، لابد أن يستقيم، لابد أن يستقيم على أمره. لذلك تكلمنا عن اسم الله الرقيب وبينا معناه في حق الله، ثم تحدثنا عن أثر الإيمان باسم الله الرقيب، ثم ذكرنا جملة من آيات القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة فذكرنا 3 أحاديث في سياق حديثنا عن عبادة المراقبة. كان الحديث الأول حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. وعلمنا أن العمل المشترك بينهم كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني كان حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم معلما الأمة في شخص عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، حديث معاذ بن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الإمام الترمذي في السنن، وقال حديث صحيح. من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما ذكرنا؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. استخرجنا الكثير من الفوائد الإيمانية والأحكام من هذا الحديث المبارك الجامع للخيرات، ووصلنا وما زلنا مع قضية اللسان في قول النبي: كف عليك هذا. تكلمنا عن خطورة الكلمة، وبدأنا نقف أمام جملة من آفات اللسان. لماذا يا إخوة؟ لأن من لم يحفظ لسانه، وإن كان صواما قواما، فهو من المفلسين. من لم يحفظ لسانه، والله وإن كان صواما قواما، فهو من المفلسين، لأن الحسنات تذهب لغيره عندما يقع في الناس، وعندما لا يضبط لسانه. هذه المصيبة التي يغفل عنها للأسف الكثير من الناس. فتكلمنا عن آفة الغيبة، ثم عن آفة النميمة، ثم عن آفة الكذب، ثم ما زلنا مع آفة الافتراء والبهتان. هذا هو اللقاء الرابع خلال حديثنا عن آفة الافتراء والبهتان. فيما مضى ذكرنا التحذير من هذه الآفة في الكتاب والسنة وآثار السلف، وبينا حكمها وأنها من أعظم الكبائر. وفي آخر لقاء تكلمنا عن أثار هذه الآفة، فهي توجب اللعن من الله تعالى والغضب، تسلب منك الفلاح، تشدد عليك في سكرات الموت. وذكرنا الكثير من أثارها المشؤومة على صاحبها في الدنيا والآخرة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، هنبدأ نتعرف على أنواع الافتراء والبهتان، إنها آفة عظيمة جدا. فتعالوا بنا نتعرف على أنواع الافتراء وأنواع الكذب، وخاصة أن هذه الآفة يا إخوة الله عز وجل يتوعد أصحابها بعذاب الاستئصال والعياذ بالله رب العالمين. ويمكن من رحمة الله بهذه الأمة أن الله رفع عنها عذاب الاستئصال لوجود النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني كان عذاب الاستئصال في الأمم قبلنا، اللي خالف ينزل عليه العذاب يستأصله ولا يبقي الله إلا أهل الإيمان. لكن في بعثة نبينا الله عز وجل رحم هذه الأمة في الأمة المرحومة فرفع عنها عذاب الاستئصال. لذلك قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله عز وجل جعل لنا أمانين: الأمان الأول وجود النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أما وقد انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى فبقي لنا أمان وهو الاستغفار. فهذه رحمة أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال. لكن لا شك أن من وقع في هذه الآفة يعذب في الدنيا قبل الآخرة، يعذب في الدنيا قبل الآخرة. في سورة طه: وكلكم يقرأ القرآن، يؤكد نبي الله موسى عليه السلام على هذه أو هذا الأثر الخطير للافتراء. قال الله تعالى عندما جاء السحرة لإثبات ربوبية فرعون وإبطال نبوة موسى عليه السلام، فموسى يقول لهم: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم بالعذاب. فعلق الاستئصال على إيه؟ على الافتراء وعلى الكذب وعلى البهتان. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فالخيبة منوطة بالافتراء، لا تجد إنسانا يفتري الكذب أو البهتان إلا وهو خائب خاسر أبدا، لا بد أن يكون خائبا خاسرا، لا يفلح أبدا. سبحان الله، سنة. فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى. الافتراء والبهتان أقسام. نعم، نبدأ بالافتراء على الله عز وجل، وده أعظم أنواع الافتراء والبهتان. والنوع ده أقسام متعددة. هنقرأ بعض الآيات علشان نعرف كده من خلالها أنواع الافتراء. الله عز وجل يقول في سورة الأنعام في الآية 93: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فنعندي نوع أول من أنواع الافتراء على الله، هو الافتراء على الله عز وجل في باب التشريع، أن يشرع للناس ما لم يشرعه الله عز وجل. ودي أخطر أنواع الافتراء على الله تعالى، وهذه من الكفر الأكبر، تبديل شرع الله تعالى. فارق بين التبديل وبين أن يقع المرء في مخالفة حكم الله اتباع للهوى أو لإكراه أو لشهوة، إنما التبديل كفر أكبر، والوقوع في المخالفة بهوى من الكفر دون كفر كما تعلمون، يعني كبيرة من الكبائر وليست من الكفر المخرج عن الملة. عشان وانت بتقرأ آيات القرآن تبقى فاهم آيات سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيضا اقرأ اللي بعدها: فأولئك هم الفاسقون. أيضا اقرأ اللي بعدها: فأولئك هم الظالمون. ومعلوم أن الألفاظ الشرعية ضابطها ترجع للعلماء. فالكفر كفران: كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام، وكفر أصغر صاحبه مرتكب لكبيرة وهو على خطر عظيم لابد له من توبة. ففي مقام تحكيم شرع غير شرع الله، إن اعتقد من حكمه أن شرع غير الله وشرع غير رسول الله أفضل من شرع الله ومن شرع رسول الله، فهذا هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أو اعتقد أن شرع غير الله وشرع غير رسول الله مساويا لشرع الله ولشرع رسول الله، فهذا أيضا كفر أكبر مخرج عن الملة. اعتقد أن شرع الله أفضل وشرع النبي أفضل، لكنه خالفه اتباعا للهوى أو لشهوة أو لمنصب أو لإكراه، فهذا كفر دون كفر، واللي قال عنه ابن عباس كفر دون كفر، لأن قضية اعتقاد، قضية اعتقاد. ولابد في هذه الأبواب يا إخوة من إقامة الحج على المخالف عن طريق العلماء الراسخين في العلم، مش عن طريق أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين لا يعرف أحدهم الكوع من البوع، بل لا يعرف أدنى الأحكام الشرعية. بدي أتكلم في نوازل الأمة، نقول له لا، هذه الأمور العظيمة لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم، فهم الذين يقومون الحجج، وهم الذين يوزلون الشبهات عمن عنده شبهة. أما غيرهم فلابد أن يتأدب وأن يتعلم قبل أن يتكلم. فالآيات بتاعة المائدة أصلا نزلت في اليهود، وسبب النزول معلوم، أنهم أرادوا تبديل شرع الله عز وجل. لما حدث أن رجلا وامرأة زانيا وكان محصنين، ومعلوم أن الحد الرجم حتى الموت، والحد موجود في التوراة كما هو موجود في الإنجيل كما هو موجود في القرآن، ودي قضايا لازم يكون فهمينها. بس هي مصيبة القوم أعداء الإسلام أنهم دائما أبدا ليجي عن الإسلام هو المشكلة، يغضون الطرف عن كتبهم. لكن لما تقرأ في التوراة وفي الإنجيل في حكم الرجم، عندما أقول التوراة المنزلة على موسى، وعندما أقول الإنجيل المنزل على عيسى لا المحرف الذي كتبه البشر، لا. فالمهم فجاءوا يحتكمون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي سألهم سؤالا: ما حكم الزاني المحصن في كتبكم؟ قالوا: نسود وجهه وننفيه. يعني إيه؟ ندهن له وشه كده هباب ونفضحه بين الناس، نعرف إنه ده زاني، وبعدين ننفيه من البلد، نبعده عننا. فالنبي قال: كذبتم، ليس هذا هو الحكم في التوراة، ائتونا بالتوراة فاقرؤوها. فأتى قارئ لهم وكان أعور بعين واحدة، فبدأ يقرأ، فلما جاء عند حكم الرجم وضع يده حتى لا يرى، فقال له النبي: ارفع يدك يا أعور. فرفع فقرأ الناس حد الرجم، فنزلت فيهم الآيات. ده أراد يعمل إيه؟ يبدل الحكم، حكم عنده الرجم، قال لك ما فيش رجم، نحن هنجيب حكم من عندنا جديد. وكذبوا على الله أنه مش موجود، بخلاف من يعترف أن الحكم موجود، لكن هو حكم غيره شهوة وخوفا وإكراه إلى آخره، ده كفر دون كفر. إنما اللي بدل ده هو ده الكفر الأكبر، هو ده الكفر الإيه؟ فالتشريع أن تشرع للناس ما لم يشرعه الله عز وجل، ده من الكفر الإيه؟ الأكبر. ده تبديل، تبديل، وده بهتان وافتراء على الله عز وجل وكذب. أيضا قال الله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ده من الافتراء والبهتان، يعني الفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم. يجي واحد يستفتيك في مسألة شرعية وانت مش من أهل العلم وبتتكلم، مصيبة كبيرة جدا دي. لماذا تتكلم؟ قل لا أدري، قل الله أعلم. إيه المشكلة؟ هل أنت أكرم على الله من ملائكة الرحمن، من جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة المقربين؟ لما سئلوا عما لا يعلموا قالوا كما يحكي القرآن على مائدة سورة البقرة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت بقى ليه لما بنسألك دايما عايز تعمل أبو العريف؟ ما تقول الله أعلم ما دام ما تعرفش. لا، إزاي أقول الله أعلم؟ إزاي بقى يجي يسألني فلان له ما عرفش؟ مشكلة خطيرة دي طبعا، بيعتبرها البعض منقصة إن أنت تقول لا أدري. لا، دي منقبة، دي عزة ورفعة، وأنت لا تفهم قضية صح. لست أكرم على الله من رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام التسليم، كان إذا سئل عن أمر لم ينزل بشأنه الوحي يقول للسائل انتظر حتى يأتيني جبريل. الله أكبر. سئل النبي يوما يا رسول الله أي البلاد أحب إلى الله؟ سؤال. فقال للسائل أمهلني حتى أسأل جبريل. الله أكبر. فجاء جبريل، قال يا جبريل أي البلاد أحب إلى الله؟ قال جبريل أمهلني يا رسول الله حتى أسأل ربي. الله أكبر. فسأل جبريل ربه ثم عاد للنبي وقال يا رسول الله يقول الله عز وجل أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد. ده مين ده؟ خاتم الأنبياء والرسل. أي مسألة عادية، ما كان ممكن يقول مثلا إيه مكة صح؟ ولا إيه فيها الحرم؟ يقول المدينة صح؟ لا، ما يتكلم إلا بعلم، خاتم الأنبياء والرسل. نعم، الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنت بقى لما بنسألك عما لا تعلم بتتكلم ليه؟ أنت عمال تتكلم كثيرا ليه وأنت ما عندكش علم؟ مش أنا قلت لك قبل كده العلماء يقولون من تكلم بغير علم في مسألة فأصاب فهو آثم. يا أنا ما عنديش. نعم أما أعطي لي محمد. حاضر، وصيت عليهم. طب جزاكم الله خير. من تكلم في مسألة بغير علم فأصاب فهو آثم. آثم إيه؟ على الإصابة؟ لا، على الكلام من غير علم. إن ممكن تتكلم فيوافق الصواب وأنا ما عنديش علم، لكن قلت كده ممكن، آه جات ممكن، جات صح، أنت آثم. ليه؟ لأنك كلمت من غير علم. لازم تتكلم، تتكلم بعلم، لأن في الشرع خاصة يعني الكلام من غير علم في أمر الدنيا لا نقبله صح؟ ما بالك في الدين. وأنا ذكرت لكم كثيرا، يعني أذكر كنت في مرة عند شيخي في المنزل، وكان المصباح يعني في عطل في الكهرباء، ومعنا أخ ثالث يجلس. فالشيخ بيقول يعني اتصل لنا بحد كهرباء يجي يعمل الكهرباء. قلت له إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله. فقعد صاحبنا قال له أنا أعملها. الشيخ قال له أنت كهرباء؟ قال له بس أنا بعرف. يا ابني لا، أحسن في قفلة في البيت، مش عايزين مشاكل، عايزين حد. قال لي يا شيخ أنا هعملها. يا عم بلاش، إيش فايدة؟ جبنا له الكرسي ووقف ومسكنا الكرسي. والله يا أخو ما في دقيقة وانفجار في البيت ما تدري جه منين، وصاحبنا اللي كان في الكرسي ما لقيناهوش، لقيناه مرمي في اخر الاوضه. سبحان الله، ليه يا ابني بس كده؟ يعني كان عندنا المشكله في مصباح في غرفه واحده، عملت قفله في البيت كله، وانت مش كهربائي يا ابني ليه كده؟ لسه برضه بيجادل ومش يقول لك لا اصل انا مجروح هنا والجرح مع الكهرباء يعمل مشكله. جابني جرح ايه؟ الله يهديك، ايه علاقه الجرح بالكهرباء؟ ففي ناس كده سبحان الله. يا ابني ما ينفعش. يبقى اخ مثلا معاك عندك جهاز مثلا عطلان، مثلا الساعه عطلان، يقول لك اصلح حالك. يا عم انت بتاع ساعات؟ لا. طب اسكت. يروح ماسكها لك كده يعلك مثلا عقرب جواها خربت الساعه كلها. طب يا ابني انت مش كهرباء، مش بتاع ساعات، ما تسيبها للمتخصص. سبحان الله، انا اذكر مره الساعه حاولت افتحها عشان احط لها بطاريه، خربتها وجرحتها بالسكينه وكذا، ودنها ضاعت وكانت جديده. فجي الاخ الساعات ربنا يكرمه، لقيته جايب معاه ملقط صغير كده، تك في ثانيه اتفتحت. سبحان الله، وانا عمال اجيب سكاكين مش شغلي، اعملها ليه؟ واذكر ان مكان البطاريه بيكون فيه حاجه كده ضاغطه، انا كسرتها. قال لي عشان لازم تتغير كلها دلوقتي، هنغير لك المكنه اللي جوه كلها، ما تنفعش خلاص انت كسرتها. عشان انا مش خبير في الحاجات دي، بعملها ليه؟ وحتى المثل المشهور يقول لك ادي العيش لخبازه ولو كل نصه. صح، ياكل نص لكن يديك النص تمام، عيش خبز. انما انا بقى لو جيت عملت انا مش خبير هخربه كله. هخربه ايه؟ كله.
حتى لما دخل سيدنا جبريل على الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم لما سالوا بالحديث الشريف، واحد سال اخبرني عن الساعه، قال ما المسؤول عنها بيعلم الناس.
احسنت، بارك الله فيك. حديث جبريل المشهور، اخبرني عن الساعه، قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. ما عنديش علم، ما اتكلمش. وانت ايها السائل ما عندكش علم فلا تتكلم، لأن هذا الباب لا يعلمه إلا الله. خلاص، بارك الله فيك. فإذا لازم نتعلم قول لا أدري، ما دمت لا أدري فلا يتكلم إلا من يدري. وده ضابط الأحكام يا إخوة. من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أنا أدري سأله الناس حتى لا يدري، حتى لا يدري. فنتعلم الأدب في الباب ده، وتعلم دايما تقول الله أعلم. لما لا تعلم؟ الله يبارك لك، لأن دي منقبة عظيمة جدا. فالفتوى بغير علم من الافتراء والبهتان، من الافتراء والبهتان، ومتوعد صاحبها بكل منقصة في الدنيا وشؤم، والعياذ بالله رب العالمين. يبقى لا يجوز الفتوى من غير علم. لأجل ذلك يا إخوة كان السلف الصالح يتورعون من قول هذا حلال وهذا حرام، لأن الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فكان لما يسأل علماء السلف الصالح يقول هذا أكرهه، ما يقولش حلال وحرام، إنه لا يدري هل هو فعلا ربنا أحل ده ولا حرم ده، فيقول أكرهه. خلاص، معناه ما يقول لك أكرهه يعني يبعد عنه بقى خلاص. كان الإمام أحمد مثلا، عشان كده العلماء قالوا إيه، لابد لطالب العلم وهو يقرأ في العلم أن يكون على علم بمصطلحات العلماء. فمثلا عندما يقول الإمام أحمد مكروه يعني حرام، فالمكروه عند أحمد هو الحرام، لأن أحمد من ورعه كان لا يكون عن الحرام حرام، يقول أكرهه خلاص شكرا. ما دام أحمد قال لك أكرهه يبقى ده إيه؟ حرام. عشان أنت مثلا يقول لك إيه، وسئل أحمد عن الخمر فقال أكرهه، يقول لك هو الخمر مكروه يا مجرم. أنت الإمام أحمد لما يقول لك مكروه يعني إيه؟ حرام. ده من ورعه كان لا يستخدم لفظة حلال وإيش؟ وحرام، ودي تقوى، تطبيق للآية. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فالعلماء يقولون، فكان جل علماء السلف الصالح في المسائل التي ليس فيها النص القاطع يتورعون، ده عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه، لما أراد في مسألة أن يرسل رسالة أو كذا، فالكاتب بيكتب هذا حكم الله عز وجل في مسألة. قال عمر، قال ويحك، بل اكتب هذا رأي عمر فيما فهمه عن الله عز وجل، ما تقولش هذا قول الله، قل هذا فهم عمر، هذا رأي عمر، ما أدراني أنه حكم الله عز وجل. وذلك أخطر شيء إخوة التحليل والتحريم بغير علم، ودي مصيبة وآفة يقع فيها الكثير. لما دخل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه بعد أن أسلم، دخل على النبي، فكان النبي يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي طبعا كان نصرانيا، فقال والله يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ما كنا في النصر ما كناش بنعبد الرهبان، إن أدوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش أربابا، يعني عبدوهم من دون الله. فعدي يعني ما عبدناهم، فسأله النبي سؤالا، ألم يحرموا عليكم الحلال فتحرموه ويحل لكم الحرام فتحلوه؟ قال نعم. بلى، عملوا كده فعلا كنا بن... قال تلك عبادتهم، هي دي العبادة، دي أخطر حاجة. فهم الرهبان وقعوا في تشريع ما لم يشرعه الله، وأتبعهم إيه؟ تبعوهم على هذا التحليل والتحريم، فدي مصيبة، افتراء وبهتان. فسماها النبي عبادة، وسماها القرآن عبادة، والعياذ بالله. فبلنا بقى باللي بيفتي الناس بغير علم، فيوقع الناس في الحرج الشرعي على إن هو ده حكم ربنا ومش حكم ربنا، وتبقى مصيبة. فعشان كده بنقول من ضمن أنواع البهتان الفتوى بغير علم، لو علمنا هذا لصمتنا كثيرا. يقول ابن وهب سمعت مالكا، وما أدراك من هو مالك، إمام دار الهجرة، العالم الذي جلس أمام قبر النبي يدرس في مسجد النبي 40 سنة، يدرس سنة النبي، الذي صنف أول كتاب في سنة النبي الموطأ، مالك الذي جلس تحت قدميه الخلفاء والأمراء ليتعلموا السنة كهارون الرشيد وولديه. تعالوا نشوف مالك ماذا يقول. يقول ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا. شوف الورع، إن الآن عندنا ما شاء الله شباب يكفرون ويبدعون ويفسقون ويسقطون، والولد لسه ربما في بداية عمره لا يعرف شيء، وما اتسعت مداركه، وما ألم بفروع الفقه ولا بجوانب الأصول ولا بأصول الاعتقاد ولا باختلاف العلماء ولا بالترجيحات ولا بالحيثيات في الأحكام، ولا علم له بمناط الأحكام، وبيتجرأ هذه الجرأة، جرأة عظيمة جدا، تكفير وتبديع، لأنك بتهدم الشريعة عندما تبدع عالما أو داعي، أنت بتهدم الشرع. لماذا؟ لأنك بتبديعه تنفر الناس عن تحصيل العلم عنه، وبالتالي ضاع ما عنده من شرع، علوم الشرع اللي عنده خلاص. ودي المصيبة الخطيرة جدا، والآفة التي لا يدركها بعض الأحداث الأثناء، آفة خطيرة جدا. التكفير حكم شرعي لابد يكون بدليل شرعي واضح عن طريق العلماء الراسخين، كذلك التبديع، كذلك التفسيق، أحكام شرعية، أحكام شرعية. فذلك أقول دائما من لم يكن من أهل العلم فليمسك لسانه، كف عليك هذا، هترتاح وتريح. طول ما أنت بتتكلم في أي باب بغير علم هتتعب وهتتعب غيرك. فمحنة أهل العلم كلام أهل الجهل، كلام أهل الجهل، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. طيب نيجي بقى لصورة أخرى من صور البهتان على الله عز وجل. يبقى احنا قلنا التشريع وعرفناه، والفتوى بغير علم وعرفناه، في كمان صورة تحريف معنى الآية عن مرادها الذي أراده الله عز وجل، ده من البهتان والكذب، كحال من يحرفون صفات الرب جل جلاله. مثلا تقرأ القرآن وتيجي عند آيات الصفات، وجاء ربك، يثبت هنا المجيء يوم القيامة، يقول لك لا ده مش المقصد، لا المقصد جاء أمر ربك. جبت منين أمر ربك؟ أنت أعلم أم الله؟ واحد تاني يقول لك لا ده المقصود الملائكة، نقول له استنى بس نكمل بعدها. وجاء ربك والملك، الملك هو جاي صفا صفا، يبقى المجيء ده شيء ثابت لله عز وجل، إنما الكيف لا يعلمه إلا الله، لأن دي صفة. فأنا أثبت المجيء كما أثبته ربي لنفسه في كتابه، لكن تسألني كيف، أقول الله أعلم، لأن الصفة غيب وكنهها لا يعلمه إلا الله عز وجل. خلاص نثبت الوجه لله عز وجل كما أخبر ربنا، ويبقى وجه ربك. خلاص هتقول لك لا ملوش وجه، أنت بتكذب ربنا، بتكذب ربنا، بتفتري على الله، ده بهتان وكذب وافتراء. نثبت ما أثبته الله. مثلا يد الله فوق أيديه، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلاص بنثبت صفة اليد لله، كيف لا أعلم؟ يقول لك لا ده اليد المقصود بها القدرة. من أين جئت بهذا؟ هل قال الله؟ هل قال رسول الله؟ أبدا. طب أنت بتقول إزاي؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ولو كانت القدرة، يعني ربنا له قدرتين، ما بيقول له بصفة التثنية لما لم تسجد، قال يا إبليس لما لم تسجد لما خلقته بيدي. طب وبعدين فين الميزة إذا كان آدم خلق بالقدرة كإبليس؟ إيه معيار التفضيل؟ طب ما إبليس يقول له أنت ما أنت خلقتني كمان إيه؟ بيديك بقدرتك يعني، صح؟ ايه الميزه؟ هو خلقت بقدرتك وانا خلقتني بقدرتك، ايه الميزه عليا؟ لا ده ليه منقبه، ادم له منقبه، خلق بيدي الله سبحانه وجل في علاه، كيف؟ الله اعلم، الله اعلم. فيقول لك لا ده اليد يد القدره يد الاراده، لا لا لا، هذا تحريف وهذا بهتان وهذا كذب. خلاص صفه النزول يحرفها، ازاي بس ينزل ويسيب العرش والعرش خالي؟ انت بتقيس الخالق على المخلوق يا مجرم. النزول عندك انت كمخلوق يعني اهباط، النزول عندك انت كمخلوق يعني ما ينفعش يكون في مكانين، ولله المثل الاعلى، خالق ولا مخلوق؟ مش انا ذكرت لك مثل كده ذكره العلماء، يقول لك بتبقى ماشي مثلا بالليل والقمر بدر ومدور وجميل ومنور، وانت تقول ده انا كنت ماشي في مدينه كايزرسلاوترن والقمر ماشي معانا، وانا في مدينه اسمها زولصباخ برضه في نفس الليله ماشي والقمر ماشي ايه معايا، في اخوه لينا في مصر ماشيين برضه والقمر ماشي معاهم، واخوه في الجزائر واخوه في المغرب واخوه في تونس واخوه في بلاد الشام واخوه في فلسطين والقمر ماشي معاهم، صح؟ في نفس الوقت، صح؟ سبحان الخلاق العظيم، القمر مخلوق وفي وقت واحد مع الكل، صح؟ وماشي مع الكل، صح؟ وقريب من الكل ومنور للكل بدون تماس، وعنه مخلوق لأنه عنده علو، صح؟ ما بالك بالإله الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، يعني أثبتنا المخلوق وبننفع عن خالق، يعني أمر عجيب جدا، صح؟ كنا نقول للناس سبحان الله، ده إخوة من قواعد ومسلمات العقول أن واهب الكمال له الكمال، واهب الكمال له الكمال. طيب الله وهبني بصرا والبصر فيه صفة كمال ولا نقص؟ صفة كمال، حتى يعاب اللي بعين واحدة، صح؟ واللي يقول لك أعور أعمش نقص، عشان كده المسيح الدجال أعور بعين واحدة. والنبي يقول لك إيه؟ ألا وإن ربكم ليس بأعور. الله أكبر، لأن العور نقص. طب ربنا متعني بالبصر صح؟ البصر صفة إيه؟ يهب الكمال وليس ولا يكون كاملا، وننفي عنه صفة البصر. سبحانك. عشان كده الأعرابي لما دخل مسجدا، الجماعة اللي هم بينفوا الصفات دول ويحرفوها، فبقول لك الله ليس بعرض وليس بروح، ليس بالطويل ولا بالقصير، لا وجه ولا سمع ولا بصر، لا يد ولا قدم. العمليين يعددوا بقى البلاوي السوداء. فالأعرابي كده أعرابي بسيط ما تعلمش في الجامعات، فضرب كفا على كف وقال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. طب فين الرب ده صحيح؟ فين الرب اللي انتوا عمالين تنفوا كل الصفات دي؟ فإذا تحريف الصفة عن المراد منها افتراء على الله عز وجل وكذب. أأنتم أعلم أم الله؟ فاللي ربنا يثبته بنثبته، عارفين معنى لغة، لكن الكيف لا نعلمه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. خالق يا أخي، أنت مخلوق، حضرتك مخلوق، وعقلك مخلوق، والعقل المخلوق لا يرتسم فيه إلا صور المخلوقين فقط، لأن الخالق غيب عنك. فحضرتك تشوف على طول كلمة النزول معناه هبوط عندك أنت، لأن دي صفة المخلوق. طب وربنا خالق يا ابني مش مخلوق، فنقول كيف ينزل؟ الله أعلم. نثبت النزول نعم، لكن كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله. كل ما غاب عنك في الدنيا يكشف لك يوم القيامة، لأن من صفات القيامة يوم تبلى السرائر. القضاء والقدر سر صح؟ هيكشف يوم القيامة، ما تستعجلش. طب ليه سر؟ عشان يختبر فينا قضية الرضا والتسليم. هو الحكيم أحكام عللها وبين الحكمة منها، وأحكام أخفى الحكمة منها اختبارا وامتحانا، لأننا في امتحان. احنا في دار امتحان واختبار يا إخوة، ودار الاختبار والامتحان. الله، هنختبرك إزاي إذا بين لنا كل حاجة؟ باش اختبار، ما بقاش اختبار، لازم اختبر فيك قضية الرضا والتسليم. خلاص كده. كنت لسه بتحدث مع الإخوة في قضية هامة جدا في خطبة الجمعة. كان أحد الملحدين بيتكلم عن سبب إلحاده. ليه ألحد؟ فبيقول لك كان عنده طفل صغير، وعندهم في البيت خادمة بتطهو الطعام في المطبخ، وحط على النار الزيت المغلي. الطفل بيعبس في المطبخ، دلقت عليه الزيت المغلي ده، الواد احترق، والخادمة احترقت، وكان الأب بجوارها احترق بعد الحروق، والأم راحوا المستشفى جميعا. علاجاتهم هم بسيطة جدا، ضمادته خلصت، الولد قعد سنين يعالج من الحرق، لأنه كان حرق كامل طفل. فبيقول لك كيف يكون في رب ويعذب طفل؟ خلي بالك من الشبهة. فعشان كده أنا مش مؤمن برب، مش مؤمن بإيه؟ برب يعذب طفلا صغيرا، يعني كيف يكون رب؟ طيب، فالتقى بها أحد العلماء فكلموا عن قضية الحكمة في الخلق، وبين أنها دار اختبار وابتلاء وكذا. وقال له فيما قال من قدر الله عز وجل أن هناك الأمر الكوني، وده لا دخل فيه للإنسان، وده يحدث بأمر الله، وقد ترى أنت ظاهره الشر لكن في طيته الخير كل الخير، لأنك لا تعلم من الدنيا إلا الظاهر فقط، لكن حقائقها لا تعلمها أنت. مثلا يحصل زلزال مدمر، ده مالكش أنت دخل فيه، فنقول قدر لو ما شاء فعل. أنا شايف أن الزلزال هدم قرية ماشي كده، لكن أنا لا أدري الخير الذي خلفه. من الخير اللي فيه لو لم تحدث تلك الهزة للكرة الأرضية لهلكنا جميعا، ليه؟ الأرض بتغلي بما فيها، وليها احتكاكات عظيمة جدا. فبتشوف أقرب مكان فيه رقة وضعف، تبدأ تنفس عن ما ببطنها بأمر ربها، وإلا تتدمر كلها. البركان كذلك،
نيران في باطن الأرض بتغلي تفور، وإلا انفجرت الكرة الأرضية بمن فيها، فيروح نشوف حتة ضعيفة تنفس تطلع. ومش بس كده، شوف البركان ده بقى يؤدي لخصوبة الأرض، يعني أعظم أرض خصبة الأراضي البركانية، فيها الخيرات والكنوز. مش بس كده، كمان من ثمار البراكين إنها تخرج لك كنوز الأرض ومكنونات باطنها، تطلع بقى الجمال كله على السطح بعد ما كان فين مكنون في داخلها. يبقى حفظ الأرض لأهل الأرض جميعا، وقلة ماتت صح، القلة اللي ماتت دي أهل إيمان شهداء ورفعت درجاتهم، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ده أجله، عمره كده خلاص. لو كان كافرا محاربا معاندا أراح البلاد والعباد وارتحنا منش، ورحله كمان. الله، زعم الشيخ رحله يا واد، مش احنا قلنا لك قبل كده ان النار دركات ولا ايه؟ النار دركات وبعضها اشد من بعض. تخيل الكافر ده مات على سن 50 سنة خلاص، ولا نسيبه يعيش 80 سنة في كفره وعناده؟ 50 اقل في الفساد ولا 80؟ 50 اقل صح. فنقول له بقى ليه درجة اخف من الثانية، بدل اللي عاش 80 ولا عاش 100 سنة ده مجرم عمال يحارب دين ربنا خلاص، والثاني مات عنده 25 سنة برضو كافر، فده مش هيكون زي ده؟ لا يستويان، مخلدون نعم، لكن النار ايش؟ دركات. فتجد ابو 25 سنة في درجة اخف من البلاوي السوداء اللي في بتوع 100. عشان كده القرآن قال لك ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ليه؟ لانه اشد الناس خطرا، فيكونوا في احمى دركة والعياذ بالله. فاذا في البركان او في الزلزال رحمة للكل، انت مش شايفها لان علمك قاصر، انت بتبص في نظرة محدودة. قال له دي واحد، قال له تعالى للتانية بقى. في اللي بيقترف الانسان بقى ويترتب عليه اخطاء خلاص، زي ما نقول الطفل اللي احترق ده، الله عليم وبقدره يعلم انه يحترق صح، لكن هل هو الذي احرقه جل جلاله؟ هو ده السؤال. هل صب من السماء زيتا مغليا على طفلك انت فاحرقه، ام ان الخطا منك انت والام والخادمه تسبب في احراق الطفل؟ الخطا جه منين؟ طفل صغير فين الاب والام يتركانه يعبث في المطبخ اثناء طهي الطعام، يبقى الخطا جه منين؟ الأب والأم في إهمال. حضرتك ماسك لي الهاتف شغال بيه وهي ماسكة الهاتف، الواد عمال يلعب ويجي دخل المطبخ خلاص، البوتاجاز شغال والأكل عليه راح دلقه على نفسه، مين الخطأ؟ جه منين؟ جه منين الخطأ يا إخو؟ ما تقوله من الأب. أنتوا مش عايزين تغلطوا نفسكم ولا إيه؟ يا أب أنت وهو، ويا أم اللي سمعان، الخطأ منك أنت وهي. فلما يبتلى هذا الطفل ليك أنت، بيقول لك انتبه، اهملت واخطأت فاحترق ولدك. بعدها مش ممكن تهمل، هتخلي بالك من الطفل بعد كده. عشان كده تلاحظ الاباء لما الولد ناس يسيبوه يلعب راح واقع من على السلم، على طول يجيب لك نجار ويعمل حاجز على السلم، طب ما كان من الاول، ويعمل له سور عشان ما يعدي. طفل، الطفل يا اخوه العلم فيه فطره، تعرفين كده ولا لا؟ والله العلم فينا فطره. فتجد الطفل مجرد بس ما يعدي يتحرك عايز يكتشف كل اللي حواليه علم، هيدخل لك المطبخ يكسره، عنده علم عايز يعرف جوه ايه. شوف حب العلم والمعرفة، يفتح ده ويدلق ده وتجيب له لعبة يكسرها. ليه؟ العلم فيه فطرة. فانت سبته ليه يخش المطبخ؟ وسبته ليه يكسر؟ يبقى عنده درج للسلم، وسيب طفل صغير عنده سنة ونص بلا حواجز، لازم يقع، لازم ايه؟ يقع. طفل، الطفل ما عندوش ادراك ان ده خطر. وذاك خد انت قاعد شوف الطفل، ناس انت مولع النار تروح يجري وعايز يحط ايدي عليه مع انها نار صح؟ ليه؟ ما عندوش ادراك ان دي نار، هو عايز يكتشف دي ايه اللي منوره دي، احط ايدي لما يتلسع يعرف انها ايه، فهتعلمه هو كمان ما يجيش هنا تاني صح. وهكذا نقول لك حتى الكهرباء في البيوت اللي فيها اطفال، اوعى تسيب الفيش دي فاضيه، هيجيب لك مسمار ويدخله ويتكهرب ويموت. والله يبقى لازم تسدها له وتقفلها له، طفل ما يدركش ده. عشان كده بقول اللي عنده اطفال اوعى يغيب الواد عنك دقيقتين ويسكت ما فيش صوت في البيت بيعمل مصيبة. لو سكت كده ومش شايفه اجري وابحث عنه هتلاقيه في بلوة سودة في البيت. هو الطفل كده. يبقى الخلل كان من الأم ومن الأب ومن الخادمة. اللي شاف الطفل صغير دخل وهي بتعمل الزيت المغلي وجي واقف جنبها المفترض تعمل ايه؟ تشيله تبعده. ده احنا بنبقى بنعمل زيت بنتنسع احنا صح؟ ويطرطش ويعمل وده يتفقف وعلت بؤس. الجماعه اللي يعني قاعدين من غير زوجات يعني بيقعدوا يطبخوا لنفسهم. شفت الزوجه رحمه ازاي؟ انا عشان اقلي حاجه يلا بهول الدنيا. المطبخ كله يتدهول في بتاع بقليها كده. هم سبحان الله بقى يطبخوا ويعملوا والكل تمام. الله يبارك في الزوجات امين يا رب.
اليس الله هو الحفيظ؟
احسنت. ما هو من حفظه سبحان الله حتى ربنا يحرسه يحصل الخلل بس يكون مصيبه بسيطه وده حفظ. حفظ واعداد ربنا حافظ. لكن احيانا بقدره تختبر انت تختبر. فقال له العالم فما حدث خلل منك واهمال فكانت العقوبه اما لمغفره ذنبك واما لتنبيهك فتنضبط وتخلي بالك ممن حولك كحال هذا الذي سرق. نعم هذا الذي سرق وجه لعمر بن الخطاب حكم عليه بقطع اليد فبيتفلسف بيقول له ما سرقت الا بقدر الله. قال عمر وانا اقطع يدك بقدر الله. يبقى نسبة القدر لعلم لكن الفعل منك انت. تاني الله خلق والعبد سرق. تاني الله خلق والعبد سرق. يعني خلق؟ خلق فيك القدرة صح والقوة وعقل بيفكر تعرف تخطط وازاي تطلع البيت وتعمل حبال وتزبط وازاي تمشي من غير ما حد يسمعك. في ناس كده ما شاء الله عندها ايه خفة يد كامل تبقى واقف جنبه كده ويسرقك يقول لك ده يسرق الكحل من العين صح؟ ما عنده تفكير ابن الايه ده بيعملوا افكار ما تتخيلها. تجد واد يقف جنبك كده على محطة الحافلة قاعدة الاخت معاها الشنطة حطها جنب منها ويجي لها واد ماسك بالون يقعد ينفخ تبص له كده هتروح بوم مفلقعة هي تبص كده الثاني واقف هناك واخدها وراح ماشي واخد يا اولاد الايه؟ شياطين بيعملوا افكار عجيبه صح. واحد تاني يخبطك من هتبص لنهايه يروح واخد التليفون من جيبك التاني ايه ده الله خلق والعبد سرق. لان الذي خلق فيك القدره والفكر وكذا هل امرك بالسرقه ولا نهاك؟ هو ده السؤال. نحذرك ونهاك وقال لك دي كبيره من الكبائر وقال لك في عقوبه قطع اليد كمان خلاص. يبقى تيجي لما تسأل تقول ربنا اللي قدر عليا سبحانه وتعالى نقول لك لا هو عالم بخلقك وعالم بقدراتك وعالم بما فيك لكن ما أمرك أن تسرق. هقربها شوية الله يكرمك. احنا في لجنة امتحان صح وأنا المعلم وعارف كل إجابات الأسئلة ده أنا مدرس المادة صح فحطيت لك اختبار معايا حضرتك بتجاوب وانا بتابعك كده وبص على الاجابات لقيتك بتجاوب غلط هل يحق لي ان اقول لك الاجابه الصحيحه في الامتحان؟ صح يعني انا على علم بالاجابه صح لكن ما اقولكش وانت بتغلط وغلطك هيضيع مستقبلك صح. ما دي في امتحانات فاصله واحد بيعمل دكتوراه بيعمل ماجستير واحد في الثانويه العامه الدرجه بتفرق معاه بين كليه قمه وكليه حضيض درجه خلاص. وانا شايفه بيغلط كمعلم معايا ينفع اقول له ولله المثل الاعلى الدنيا دار ايه بس خلاص ما نقولكش مش هنقول لك لكن هنحط لك منهج افعل ولا تفعل. لو عملت كذا يحصل لك كذا ولو عملت كذا يحصل لك كذا وانت اللي بتختار وعلى حسب الاختيار في ثواب وعقاب لكن ما اقولكش صح. ده انا كمخلوق. طب شوف بقى رحمة الخالق جعل لنا انبياء ورسل وعلماء ودعاء بيقولوا لنا وبيحذرونا وبيفهمونا. مش بس كده، قال لحضرتك انت مطالب بعشرة أسئلة فقط، والأجوبة كلها موجودة في الكتاب وفي السنة كمان، يعني بيجيب لك الامتحان متجاوب. ايه ده؟ او الله، مطالب في الدنيا بثلاث أسئلة، في القبر بثلاث أسئلة، في الآخرة بأربع أسئلة، كم دول؟ عشرة. والأجوبة فين؟ في الكتاب وفي السنة. وبعد كده بتتهم ربك بالظلم سبحانه وتعالى. مطالب في الدنيا تعرف من خلقك، السؤال الأولاني. السؤال الثاني، لماذا خلقك؟ السؤال الثالث، ما المصير؟ موجودة الأجوبة في القرآن ولا لا؟ من خلقك؟ والله خلقكم وما تعملون. خلاص، يبقى اللي خلقني مين؟ الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ربي اللي خلقني، أيوة، وصفاته كلها موجودة في القرآن وفي السنة، قال لك على أسمائي وصفاتي وأفعالي وتمام التمام، ولي مخلوقات في الكون بتدل عليه، صح؟ خلاص. السؤال الثاني، لماذا خلقني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. السؤال الثالث، ما المصير؟ وإلي المصير. في موت، في قبر، في بعث، في حساب، في جنة وفي نار. يبقى المصير لله عز وجل. فهمت؟ اشتغل، طبق بقى الأسئلة بالأجوبة، صح؟ طبق. طيب، في القبر مرتبطة بنفس الأسئلة، من ربك؟ ولا انت طبقته بقى اهو، السئل عنه هنا اهو. طيب، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والأجوبة موجودة، ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد، صح كده؟ بس خلاص، فاللي عاشها في الدنيا هيجاوب في قبره. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه. هنيجي في الآخرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كما جاء عند الإمام أحمد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. والجواب موجود، العمر لازم تقضيه في العبادة، الشباب خاصة لأن في قوة ونشاط تأديه في الطاعة وعبادة ربك والعمل الصالح، المال تجيبه من حلال وتنفقه في حلال وتعرف حق الله فيه، العلم تبذله، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، كل شيء متجاوب عليه في القرآن والسنة. وتيجي بعد كده تقول ربنا ظلمني؟ ما انت اللي خلفت، وانت اللي بعت، وانت اللي ما طبقتش، وانت اللي أخطأت، وانت وانت. ده في الدنيا، دنيا الناس في ثواب وعقاب في كل شيء، في الأعمال في مكافآت للمتقن وفي عقوبات للمخالف والمقصر، بل في طرد كمان وحرمان من الحوافز وحرمان من كذا، صح؟ ونقول هو ده العدل، ده عدل. هنجعل اللي ذاكر زي اللي قصر؟ لو احنا جينا في الامتحان الكل ده جبناهم الأوائل، واحد ذاكر واجتهد والتاني بالغش، ينفع؟ بنقول ده ظلم، انا تعبت واجتهدت وذاكرت وده ما ذاكرش خالص وجاله الامتحان على الجاهز ودخل وجاب اعلى مني كمان، ينفع؟ ده ظلم. فلازم العدل، كل مجتهد له اجر وله نصيب. وانت ماشي في الطريق في اشارات المرور عندك بليتسه بلغه الالمان، يعني كاميرا بتصور المخالفات، صح؟ تبقى راكب مع الاخوه حافظينهم دلوقتي، وبيقول يقول لي في بليتسه هناك، عارف مكانها فين، لان في عقوبه، في اشترافه هيدفع، وربما تروح كم نقطه، وربما يتسحب منه الفرشين ما يعرفش يسوق تاني، رخصه السياقه يعني، تبقى مصيبه، صح؟ فعارف، ماشي، ده ظلم، صح؟ بالعكس، ده عدل. ليه؟ ربما في سرعتك انت يكون دي منطقه سكنيه، حد معدي تدهسه، او مثلا في المكان ده له حاجه خاصيه معينه ما ينفعش فيها السرعه، في هنا مدرسه، في هنا مستشفى، في هنا كذا، خلاص، فيقول لك هدئ السرعه هنا، او دي مدخل مدينه سكنيه، انت كنت هناك على الاوتوبان يعني الطريق السريع ما فتح لك السرعه، هنا لا، وهكذا. والعقوبه ساعات بتبقى شديده، محدش يعترض، تيجي تعترض يقول لك صورتك اهي، تروح مبطل كده يقول ده مصورني يا عم الشيخ. تيجي تكذب كان تكذب، ما هو صورتك اهي، الكاميرا ما بتسيبش. نعم.
انا شايف في ناس بتتعب كلمه عباده، انا بحسوها كلمه فهي مفهوم العباده.
نعم.
طاعه المعبود في اوامره ونواهيه.
بس ما العباده ايه؟
بيفكروها انه شغله تسبيح، هو الذل لله سبحانه وتعالى. بس
ما هو الذل لله تكريم وعز، مش فاهمينها.
نعم.
الذل للمخلوق ذل، انما للخالق عز. ده أشرف حاجة أنك تكون عبد للخالق جل جلاله. المهم، فما بنقولش على ده ظلم، لأن أنا عارف أن أنا خلفت صح وأنا أخطأت وادي صورتي أهي. طيب قلت للإخوة، في واحد اقترف جرما في بعض الأماكن ادوله 170 سنة سجن، واحد تاني ادوله 270 سنة سجن في أمريكا، والله دولة الحريات كما يزعمون، 270 سنة سجن، وسقفوا للقاضي إن هو ده العدل، قمة العدل، قمة العدل. لأنه فعلا اقترف جرما ما يتغفرش. طب قلته ده عدل، ولما نيجي ربنا يعاقب الكافر تقول لي ظلم يا مجرم؟ الكافر المحارب المعاند اللي ربنا اكرمه واداله عقل وفطره وارسل له انزل له كتب وارسل له انبياء ورسل وعلماء ودعاء وهداه وله وعظ في القلب بيدعوه للخير وبيلومه على الشر، ورغم ده كله خالف المنهج وحارب الله وكفر بالله، تقول لي ظلم لما يعذبه؟ مش ده يبقى هو ده الظلم بعينه؟ ان انت تتهم ربك بالظلم يا ظالم، فنقول لك لا، ده هو ده العدل. خلاص، فانتبهوا لهذا. فلما فهم القضيه هذا الملحد راجع نفسه ولله الحمد والمن. فنقول لك قضيه الثواب والعقاب بحكمه وبعلم وبرحمه سبحانه الخالق الرحيم، له حكم تغيب عنك انت، هقربها لك شويه. قلت لك قبل كده عندنا قطعتين ارض، أرض خصبة جميلة جدا، نحط فيها البذرة تطلع شجرة وثمرة وجميلة وحلوة قوي، وأرض تاني بور لا تنبت وصخرية ومتعبة، وإنت عندك قطعتين الأرض دول وجبنا لك جوال بذور جيدة قوي، هل العدل إنك تقسم الجوال نصين، نص للأرض دي ونص للأرض، إنت عندك قطعتين أرض؟ هل العدل والحكمة نقول لك تاخد نص البذور تحطها في الأرض الحلوة دي، وعشان العدل من الأرض التانية بتاعتك تزرع فيها النص التاني وانت على يقين مش هيطلع؟ نسميه ايه ده لو فعل كده؟ سفة، ده جنون. نقول لك لا، الحكمة تحط الخير اللي عندك كله فين؟ في الأرض اللي هتطلع ايه؟ الخير فقط، ده العدل ودي الحكمة صح؟ ولله المثل الأعلى، المؤمن ده الأرض الخصبة والكافر ده الأرض البور، نحط الخير فين؟ في الأرض الخصبة ولا في الأرض البور؟ بس خلاص، يبقى في جنة وفي نار. ومن حكمتي أخبرك وبين لك، بل سبحان الله شوفنا رحمة ربنا بنا، في كتبه بيّن لك ما يحدث في النار وما يحدث في الجنة، هو لم يحدث بعد صح؟ بينه ليه؟ عشان خايف عليك، خايفين عليك، نقول لك احذر، زي ما أنا حذرك أقول لك خلي بالك، خاف من كذا، افعل كذا. فتيجي أحاديث الوعيد وآيات الوعيد صيات رحمة بتقودنا لرحمة الله، ورغم ده كله إحنا اللي خلفنا صح؟ نقول ربنا ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى علشان المنهج في رحمة فبين لك كل شيء ووضح لك كل شيء، فانتبه لهذا، الله يبارك فيك. فهي قضية علم وقضية فهم، فاحذروا الافتراء على الله والكذب على الله عز وجل في قضائه وقدره. فبهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع الافتراء والبهتان لنستلف في أنواع أخرى، خاصة في افتراء على النبي وافتراء على الخلق، لازم نكون على علم بهذه الأحكام حتى تنضبط الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.